بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناة الرحمة. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل عملنا صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وألا يجعل لأحد غيره فيه شيء. أبنائي وبناتي، اليوم ونحن في بداية أو على اقتراب من منتصف أجازة نصف السنة، وإن شاء الله كما اتفقنا أن في خلال الأسبوعين دول بإذن الله وتوفيقه هنعمل مراجعة على ما درسناه حتى نبدأ إن شاء الله بعد مع بداية النصف الثاني في الكيمياء العضوية. ولكن قبل أن أبدأ مراجعة أذكركم أنكم أنتم الآن في أجازة نصف السنة، يعني تتمتعون بوقت فراغ. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت شاب فيك بفضل الله وحوله وقوات الصحة، والآن عندك الفراغ، فلا تضيع عمرك. فراغك وقتك هو عمرك، فإذا ضيعت عمرك بقي لك إيه؟ إذا ضيعت شبابك الآن وأيام، وخلي بالك يا ابن الحبيب الأيام ما لا يوجد أسرع منها تنتهي. لو الواحد تذكر ورجع بالخلف هيتذكر أنه كان طالب مثلك في ثانوية عامة كأنها من أيام قلائل، والله وكأنها من ساعات قلائل، ومرت هذه الأيام والسنون ونحن الآن يعني تعدى من العمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ومرت هذه الأيام بسرعة، فسيمر عمرك بسرعة. فكن ذكيا وادخر وقتك فيما يعود عليك بالنفع. فدائما أقول إن السفيه الذي يضيع وقته وصحته فيما لا يفيد وفيما لا يعود عليه بالنفع، وأشد منه سفه الذي يضيع وقته وعمره فيما يعود عليه بالضرر أو يقربه من سخط الله. فاعمل ما يقربك من رضوان الله سبحانه وتعالى، واستغل وقتك وفراغك في مذاكرتك، ومحتسبا ذلك عند الله، في تعلم أي أمر من العلوم الشرعية فرصة في الأجازة. حاول أجازة تستغلها، لأن سينتهي العمر وستقف بين يدي الله إن آجلا أو عاجلا، وسوف تندم على لحظة أو ساعة مرت من عمرك ولم تعمل فيها خيرا تجدوه عند الله سبحانه وتعالى. فادخروا أوقات فراغكم يرحمكم الله. انتبهوا أبنائي وبناتي، حاولوا أن تبدأوا من الآن، لأن الأيام تمضي كالبرق ولن يوقف الزمان أحد. فالزمان يمر وتنتهي الأيام، وسنقف في النهاية بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاعمل خيرا في شبابك، وكن هذا الشاب الذي يعجب ويضحك الله منه لأنه ليس له صبوة. كن هذا الشاب الحريص على ألا يكون في وقته إلا قريبا من ربي سبحانه وتعالى. ونبدأ الآن درسنا في المراجعة. وإحنا أخذنا ثلاث موضوعات عشان تركز معايا كده وتستعين بالله وتصلي وتسلم على حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنتبه معي لأن الآن هنعرض أسئلة مهمة جدا أسأل الله أن ينفعكم بها. أولا، بداية احنا خدنا الكيمياء التحليلية والحساب الكيميائي، وأخذنا الاتزان الكيميائي والاتزان الأيوني والكيمياء الكهربية سواء كانت خلايا جلفانية أو خلايا تحليلية. وهنبدأ بعرض بعض أسئلة التي سبق وجات في بعض امتحانات الثانوية العامة في السنوات السابقة على هذه الأبواب أو الوحدات الثلاث. أولا سؤال، لو قال لي عندي 32 جرام ثاني أكسيد كبريت، وقال لي احسب عدد الجزيئات الموجودة في، هخليها بدل ده هخليها في 8 جرام الأكسجين. إذا كانت الأو بتساوي 16، ده أول سؤال. الحل نفهم مع بعض. السؤال هو عايز عدد الجزيئات الموجودة في 8 جرام أكسجين. أنا عندي قاعدة بتقول إن عدد الجزيئات بيساوي عدد المولات في عدد أفوجادرو. هذا القانون حاول تحفظه معايا وما تنسوش. عدد الجزيئات بيساوي عدد المولات في عدد أفوجادرو. طب أنا عندي عدد المولات مش موجود، أنا عندي الكتلة بالجرام. يبقى إذن لابد أن أحول 8 جرام إلى مول أو إلى مولات عشان لما أجي أعوض بعدد مولات. طب 8 جرام كم مول؟ نرجع تاني إلى إزاي أحول جرام لمول. أول حاجة واحد مول أكسجين، واحد مول أكسجين يعني عايز كتلة 2 ذرة أكسجين O2. الأو ب 16، الأو بالأكسجين ب 16، يبقى 2 في 16 ب 32 جرام. يبقى المول من غاز الأكسجين كتلته 32 جرام. الخطوة الثانية أقول عدد المولات في 8 جرام. عدد المولات القانون اللي بستخدمه بيساوي الكتلة على كتلة واحد مول. الكتلة 8 وكتلة واحد مول 32، يبقى 8 على 32 يعني ربع، يعني 25% مول. الخطوة الثانية هبدأ أضرب عدد المولات في عدد أفوجادرو. عدد المولات اللي احنا جبناه اللي هو كام؟ 25%. يبقى عدد المولات 25% هضربه في عدد أفوجادرو عشان أجيب عدد الجزيئات، بيساوي عدد المولات 25% في 6.2% في 10.23. الرقم ده اللي هو عدد أفوجادرو والمفروض إن احنا حافظينه. طيب هيطلع عندي ربع 6.2% عن 1.505 في 10.23 جزيء. طيب خلي بالك معايا، لو طلب مني بدل عدد الجزيئات قال احسب عدد الذرات، يعني شال كلمة عدد الجزيئات ولا عدد الذرات. طيب عدد الذرات ايه هي؟ الجزيء من الأكسجين صيغته O2، الصيغة الجزيئية للأكسجين O2. هذه الصيغة تدل على أن كل جزيء أكسجين يتكون من ذرتين، وأنا عندي عدد الجزيئات الرقم اللي قدامك ده، يبقى عدد الذرات هيكون ضعف عدد الجزيئات. ليه؟ عشان الجزيء بيتكون من 2 ذرة، يبقى عدد الجزيئات في 2 هيديني عدد الذرات، هيساوي 2 في 1.505 في 6 في 10.26، يعني 3.1% في 10.26 ذرة. مع شباب انا على طول مجرد ما يديني عدد الجزيئات ومديني الكتلة بالجرام، يبقى انا بحول الاول الكتلة دي المول واضرب عدد المولات في عدد أفوجادرو، دي عدد الجزيئات. إذا انتهى السؤال عند عدد الجزيئات خلصنا. إذا السؤال لا عايز عدد الذرات، يبقى عندي احتمالين رجالة، إما كل جزيء بيتكون من ذرتين زي هنا، أو كل جزيء بيتكون من ذرة واحدة زي مثلا الرصاص، زي الكبريت، زي أي حاجة على شكل صلب. يعني مثلا هنا أنا ما جبت عدد الذرات ردي في 2. لو تخيلنا السؤال، يا ريت تكون نقلت معايا وتركز معايا الله يرضى عليك. لو أنا نفس السؤال هنا قال لي عايز عدد الذرات، في 41.4 جرام رصاص بدل أكسجين رصاص، بالتالي يبقى بدل O هيديني الرصاص اللي هو بي بي 207. طيب ايه المطلوب هنا؟ عايز عدد الذرات. طيب برضو لازم اجيب عدد الجزيئات الاول. يبقى الحل خلي بالك معايا، واحد مول رصاص. لما جبت واحد مول اكسجين ضربت الرقم بتاعه في اتنين لان الاكسجين O2، اما الرصاص ده عنصر صلب فلزي، صيغته الجزيئية بي بي ورمزه بي بي، يعني هو جزيئه بيتكون من ذرة واحدة. يبقى واحد مول رصاص يعني 207 جرام. طيب عدد المولات هقسم 41.4 على 207، هتطلع 2.1 مول. طيب بعد كده اجيب عدد الجزيئات، هيساوي زي ما اتفقنا عدد المولات في عدد افوجادرو. طيب بعد ما اجيب عدد المولات يعني 12.4 في 10.26 جزيء، هو عايز عدد مين يا شباب؟ عايز عدد الذرات. طب عدد الذرات هنا الجزيء بيتكون من ذرة واحدة، يبقى عدد الذرات مش هضرب في 2 بقى زي المثال السابق، يعني لا ضربت هنا في 2 ولا هضرب هنا في 2. ليه؟ عشان الرصاص عنصر صلب فلزي، صيغته الجزيئية بي بي، يعني الجزيء بيتكون من ذرة واحدة، وبالتالي عدد الذرات هيساوي عدد الجزيئات. يعني لازم أعرف إمتى أضرب في 2 وإمتى ما أضربش في 2. أضرب في 2 لو كان الجزيء بيتكون من ذرتين زي O2 H2 Cl2 N2، ده كلها جزيئات غازات جزيئها بيتكون من ذرتين. طيب أضرب في واحد أو ما أضربش في 2 إمتى؟ لما يكون الجزيء بيتكون من ذرة واحدة، ودي في حالة الفلزات أو اللا فلزات الصلبة، كربون، كبريت، رصاص، نحاس، حديد، أي عنصر من دول عايز عدد الذرات أو عدد الجزيئات واحد. عدد الجزيئات هو عدد الذرات. أي عنصر غازي جزيئه بيتكون من ذرتين، يبقى عشان أجيب عدد الذرات هضرب عدد الجزيئات في 2. ده نوع من المسائل، وننتقل إلى نوع آخر. سؤال بيقول لي عند احتراق الجلوكوز في جسم الإنسان، سكر الجلوكوز اللي هو C6 H12O6 بيحترق، يعني بيتحد مع الأكسجين وبيتكون ثاني أكسيد كربون وبخار مية وتنطلق طاقة. طيب لو شخص تناول قطعة من الحلوى تحتوي على 12 جرام جلوكوز، عايز كتلة المية اللي هتتكون في جسمه عند احتراق ال 12 جرام جلوكوز. تاني، شخص تناول قطعة حلوى تحتوي على 12 جرام من الجلوكوز، احسب كتلة أو كتلة الماء الناتجة من احتراق هذه القطعة في جسم الإنسان. سهلة جدا، بسيطة خالص. يعني بيقول لي لو كان ده 12 جرام هيطلع عندي كام جرام من الماء؟ أولا لازم أحسب الأول كتلة ده كام جرام، والكام جرام هنا إدى كام جرام هنا. أشوف الأول المول من السكر الجلوكوز، خلي بالك معايا، واحد مول سكر جلوكوز بيدي 6 مول مية، ده قاعدة من المعادلة، واحد مول سكر جلوكوز ينتج عنه 6 مول من المية. يبقى على طول هقول كده، هقول إيه؟ هقول كتلة واحد مول سكر جلوكوز هتساوي 2 في 12، السي ب12 بيديها لي في السؤال، والإتش بواحد، والأوب 16، 2 في 12 6 في 12 و12 و6 في 16 هتطلع 180 جرام. يبقى كتلة واحد مول يبقى أنا عندي 100 وكل 180 جرام سكر جلوكوز ينتج عنهم كتلة 6 مول مية، يبقى هجيب كتلة 6 مول ماء. 6 في مول المية اللي هو H2O 16 زائد 2 يعني 6 في 18 ب 108، يبقى هنا 108 جرام. يبقى إذا يا رجالة خلي بالك معايا، كل 180 جرام من سكر الجلوكوز ينتج عنهم 108 جرام من الماء في جسم الإنسان. إذن كتلة 12 جرام ينتج عنهم كام؟ ده السؤال. يبقى أنا أعدت صياغة السؤال بشكل سهل، أنا عندي من خلال المعادلة كل 180 جرام من الجلوكوز بينتج عنهم 108 جرام من الماء، والسؤال بيقول لي يبقى إذن كل 12 جرام من الجلوكوز ينتج كام؟ يبقى سين طرفين في وسطين، 12 في 108 على 180 تطلع الكتلة بالجرام، ودي كتلة الماء الناتج من احتراق قطعة حلوى تحتوي على 180 جرام من الجلوكوز. أسف، تحتوي على 12 جرام من الجلوكوز، لأن ال 180 جرام هتدي 108، أما ال 12 جرام هتدي 12 في 108 على 180 تطلع الناتج بالجرام، وده كتلة الماء الناتجة. طيب أي مسائل معادلات بالشكل ده، ودي كتيرة جدا في الكتاب عندك وفي أسئلة الامتحانات، هي مفادها كده، تاخد بالك ده بيدي كام، يبقى ده بيدي كام، وطرفين في وسطين المجهول منهم بجيبه وانتهت المشكلة. طيب تعال ناخد نوع آخر من مسائل. يقول لي كم عدد أيونات الصوديوم الناتجة من ذوبان 29.25 من 100 جرام كلوريد صوديوم في الماء؟ إذا كانت الـ NA بتساوي 23 والـ CL بتساوي 35.5، أولا أفهم السؤال وركز واستعن بالله في الأول وفي الآخر. خلي بالك معاي، عندي NaCl لما بيدوب بيتفكك، وده الكلام ده احنا عارفينه من أول ما درسنا كيمياء، يتفكك لأيونات صوديوم موجبة وأيونات كلوريد سالبة. أفهم من المعادلة دي يا رجالة، أفهم أن كل واحد مول كلوريد صوديوم ينتج عنه واحد مول أيونات كلوريد زائد واحد مول أيونات صوديوم. يعني عندي ده واحد مول بيدي واحد مول أيونات وواحد مول أيونات. طيب بعد كده آجي أنا عايز، هنا عايز بالجرام. يبقى الواحد مول ده كم جرام؟ أحسب واحد مول NaCl بالجرام، هيساوي Na 23 والCl 35.5 يبقى 58.5، واشيل الواحد مول افضل واحط قيمته اللي هي 58.5 جرام لانه عايزها بالجرام. تدي واحد مول صوديوم يعني تدي 23 جرام صوديوم. اذا من السؤال من المعادله اللي عندي ان كل 58.5 جرام كلوريد صوديوم ينتج عنهم 23 جرام ايونات ايونات صوديوم و35.5 ايونات كلوريد. هو عايز صوديوم، خليه مع الصوديوم، يبقى كل 58.5 يديه 23، يبقى لو ده 29 وربع ده كام؟ بس نفس الطريقه اللي فاتت بالظبط. يبقى هنا عندي س هتساوي ال 29 و25 من 100 في 23 على 58.5، ده نص اللي تحت يبقى تحت 2، يبقى 23 على 2 يعني 11.5 جرام صوديوم. طيب خلي بالك معايا، احيانا يلعب على الألفاظ، بدل ما يقول لي أيونات صوديوم أو أيونات كلوريد يقول لي كم عدد الأيونات الناتجة من غير ما يحدد صوديوم أو كلوريد. تعال نشوف مع بعض كده مسألة تانية نختم بقى النوع ده وننتقل لنوع آخر إن شاء الله. يقول لي كم عدد الأيونات الناتجة من ذوبان 7.1 جرام كبريتات صوديوم، ويقول لي الان ايه بتساوي 23 والاس بتساوي 32 والاو بتساوي 16. الحل، اول حاجة اول خطوة بعملها بفكك المعادلة الذوبان. كبريتات صوديوم Na2SO4 تتفكك الى 2Na. طيب انا اسمح لي في حاجة، هغير كلمة في السؤال عشان اخليه مطابق للسؤال عندك موجود في كتاب المدرسة، ونرجع نحلها تاني بالايونات. هو في الكتاب عايز عدد المولات، انا عايزك تجيب كتاب عندك مثال محلول عندك في الكتاب ومهم جدا وجاء اكثر من 3 مرات امتحان ثانوية عامة وامتحان ثانوية الازهرية جه السنة اللي قبل اللي فاتت. كم عدد المولات؟ انا عايز كمان مع عدد الايونات، مش هتنازل عن السؤال اللي انا طلبته ان شاء الله. طيب كم عدد المولات الناتجة من ذوبان 7.1 جرام؟ تعال نشوف مع بعض كده، هيتفكك 2Na زائد SO4 سالب 2. السؤال هنا عايز عدد المولات، وخلي بالك ما حددش هو عايز عدد مولات الاي صوديوم ولا الكبريتات، ما قالش هدا ولا ده، قال عدد المولات وسكت. طيب عدد المولات وسكت، يبقى عايز عدد الصوديوم والكلوريد او الصوديوم والكبريتات، عايز كله. يعني انا لما اجي اقول لك كم عدد الاشخاص الموجودين الان في قاعه الرحمه، ما ينفعش واحد يقول لي في عندي 20 موظف، انا ما بقولش الموظفين، انا بقول اشخاص، يبقى ساعتها هيعد كل البني ادمين الموجودين بدون الاشخاص الموجودين فيها. ليه ما حددتش؟ ما قاليش كم عدد الموظفين، ما قاليش كم عدد، لا هنا ما قاليش. كتير قوي من الطلبه يقول له كم عدد الايونات، السؤال عام، يقول الصوديوم. يا عم انا ما قلتلكش صوديوم. يقول طب عايز الكبريتات ولا الكبريتات، انا عايز عدد الايونات او المولات الكليه. واصحى للسؤال ده الله يسترك عشان كتير قوي بغلط فيه. يبقى هنا هعمل ازاي؟ هاجي تحت الصوديوم والكبريتات الاثنين مع بعض كده اهو واكتب سين، يعني المجهول مجموع الاثنين دول. وما تقوليش في مجهولين في السؤال، لان في كتير من ابنائنا يقول لي طب ما كده السؤال في مجهولين. قلت لك يا عم انا مش عايزك تفردهم لي، انا عايز في النهايه تقول لي عددهم على بعضهم كام. يبقى اذن هو مجهول واحد في السؤال اللي هو الايونات او المولات. يبقى تحت الاثنين، تحت الصوديوم والكبريت اكتب سين، وهنا اكتب اللي هو مدولي 7.1 جرام، واجي اشوف كتله Na2SO4 كم جرام واحطها تحتها. يبقى نفس النظام، واصحى وليت لو بتحل معايا وبتنقل هتلاقي المسائل صوره طبق الاصل مكرره. هقول 1 مول، هنا 1 مول Na2SO4 هيساوي ال Na 23، 23 في 2 زائد الاس ب 32 زائد 4 او يعني 4 في 16 يعني 46 و32 و64 تطلع 2 14 142 جرام. على طول اروح كاتب هنا 142 جرام. طيب هنا اصلا ال 142 جرام ادوني كم مول؟ ادوني 2 صوديوم و1 كبريتات، يعني كام؟ يعني 3 مول. يبقى الناتج هنا مجموع المولات اللي هنا، ليه؟ لانه عايز كله، يبقى 3 مول. خلاص خلصت، يبقى س هتساوي 1.71 في 3 على 142. 3 في 7.1 على 142 هتطلع بالضبط 15% مول. كده انتهت المسألة اللي موجودة في الكتاب اللي بتيجي في الامتحانات يقول لي بنفس الطريقة. طب لو افترضنا حب يغير
وقال لي احسب عدد الايونات. احسب عدد الايونات يعني اذا انا هنفس الخطوات هعملها، هجيب عدد المولات، وزي ما اتفقنا رجاله بعد ما بجيب عدد المولات بضرب عدد المولات في عدد افوجادرو عشان اجيب عدد الايونات. يبقى اذا لما اجي اجيب عدد الجزيئات او عدد الذرات او عدد الايونات الثلاثه دول، هجيب الاول كام مول، وبعد ما اجيب عدد المولات اضربه في عدد افوجادرو اللي هو اظنكم حافظينه معايا، راجعوا كده بسرعه، اللي هو كام؟ 6.2 في 10 اس 23. يبقى الرقم الناتج اللي عندي ده هضربه في عدد افوجادرو يطلع لي عدد الايونات. خلاص كده قضيه سهله، موضوع بسيط، مش محتاجين نضيع فيه وقت اكثر من ذلك ان شاء الله. طيب نوع اخير من مسائل التحليل الكيميائي،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
يقول لي عند معايرة حمض كبريتيك مع هيدروكسيد صوديوم لازم هنقول مثلا 300 ملي لتر من الحمض الذي تركيزه 1/10 مولر لمعايرة 600 ملي من هيدروكسيد الصوديوم. احسب تركيز هيدروكسيد الصوديوم. تعال بقى كده معايا كده، تعال ماشي ونشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه انا عندي هنا معايره، هنعاير ايه بايه؟ حمض كبريتيك مع هيدروكسيد الصوديوم. اذا اول خطوه، خلينا ناس عمليين وافكر بالورقه والقلم على طول. اول خطوه انقل معادله التفاعل او معادله المعايره على الورقه بتاعتي. اول خطوه لازم ولابد تكون المعادله موزونه. ماشي يا رجاله؟ طيب يعني اول خطوه هعمل معايره، يعني هعمل معادله بين H2SO4 و NaOH. هيدينا Na2SO4 و H2O. كلام جميل. المعادله كده تنفع؟ ما تنفعش ولا ببصله ولا تنفع. ليه؟ ركز معايا وقول لي المعادله ديت ما تنفعش خالص. ليه ما تنفعش المعادله دي؟ لان المعادله غير موزونه. انا عندي هنا Na و Na2، واحنا اتفقنا ان احنا كبرنا، بقينا في ثانويه عامه، بقينا في ثالثه ثانوي او ثالثه ازهري، يعني خلاص ما ينفعش اكتب معادله مش موزونه. رجاله عيب، عيب قوي ان اكتب معادله غير موزونه. تقول لي امال كتبتها غير موزونه ليه؟ اقول لك عشان تصحصح معايا وتنتبه، واقول لك انك لازم توزنها والوزن سهل. هنا عندي 2 صوديوم، بعدها هتحط هنا 2، خلصت. وال H2 4 وهنا 4 خلصان. SO4 كانت اتاكدت انها موزونه. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه زي ما اتفقنا، بروح اقسم الورقه نصين، الجنب الورقه كده نصين، اكتب هنا الحمض وهنا القاعده او القلوي، واجي تحت الحمض اكتب ام واحد وفي واحد وام اي، وتحت القلوي اكتب ام اتنين في اتنين وام بي. ام اي وام بي بجيبهم من المعادله، وام واحد وفي واحد وام تو في تو بجيبهم من السؤال. ام اي يعني عدد مولات الحمض الداخله في معادله التفاعل، يعني عدد مولات حمض الكبريتيك اللي في المعادله اللي عندك كام مول هنا؟ واحد. يبقى هكتب هنا واحد. ام بي عدد مولات القاعده يبقى اتنين. M1 تركيز الحمض، أين تركيز الحمض؟ 300 ملي من الحمض تركيزه الهاء دي تعود على الحمض، تركيز الحمض يعني يبقى 1/10، الله المستعان، مولر. حجمه 300 ملي، ممكن أكتبها 300 ملي صح؟ أو أكتبها 3/10 لتر. وقلت في الدرس ده وإحنا بنشرحه وبكررها تاني، أي حجم في الكيمياء التحليلية في المنهج بتاعنا لابد إنها تكون باللتر، إلا مسائل المعايرة اللي بيطبق فيها القانون بتاع الحمض والقلوي ممكن أستخدم بالملي وممكن أستخدم باللتر. يعني دي الحالة الوحيدة اللي أقدر أحط الحجم هنا 300. لو مسألة تانية أو طريقة تانية أو حاجة تانية أحطها باللتر. لقيت نفسك اتلخبطت، الأأمن حط باللتر، أهو شيل ده وحط 3/10 لتر، لأن ينفع اللتر وينفع الملي هنا، لكن الملي ما ينفعش في حاجة تانية. طيب القلوي تركيزه مجهول وحجمه 600. كده أنا طلعت السؤال على السبورة قدامك. بعد كده أحط القانون، ولكن يعني نرجئ القانون لحظات ونلتقي بعد فاصل قصير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد هتساوي M2 مجهولة، V2 6/10 على 2، وبالتالي هتبقى M2 هتساوي 2 في 1/10 في 3/10 على 6/10، هتطلع 6/10 تطلع 1/10 مولر. يبقى إذن بسرعة كده نشوف احنا قلنا ايه. لما تجيلي مسألة عيارية معايرة حمض مع قلوي، اول حاجة بحط القانون حمض مع قلوي اللي هو المعادلة يعني، بعد ما اكتب معادلة اوزن المعادلة، بعد ما اوزن المعادلة وقلنا ان وزن المعادلة اساسي في حل المسألة، هكتب معطيات المسألة عندي الحمض والقلوي كل واحد لوحده. الحمض انا عايز منه ثلاث حاجات، تركيزه وحجمه وعدد مولاته. القلوي نفس الكلام، عدد مولات الحمض والقلوي بجيبه من معادلة والباقي بجيبه من مسألة. القانون عندي بيقول ان تركيز الحمض في حجمه على عدد مولاته يساوي تركيز القلوي في حجمه على عدد مولاته، اعوض المجهول اللي عندي طرفين في وسطين اجيبه، تتحل المسألة والقضية سهلة وبسيطة بإذن الله وما فيهاش اي مشكلة. وبكده رجعنا مع بعض ازاي اجيب عدد الجزيئات، ازاي اجيب عدد الذرات، ازاي اجيب عدد الايونات، ازاي اعمل معادله كتله اللي هي مديني مثلا كتله ماده احترقت في الجسم زي الجلوكوز وعايز كتله الماء الناتج. يعني تقريبا كده رجعنا الباب كله اللي هو باب التحليل الكيميائي، ما عدا طريقه الترسيب هدي فكره سريعه عنها لانها سهله، وننتقل بعد كده الى الاتزان الكيميائي والأيوني إن شاء الله. لما يجي لي معادلة ترسيب، خلي بالك لأن هي دي الباقية في الباب، ما يجي لي معادلة ترسيب فكرتها ببساطة فكرة معادلة الجلوكوز أو أي معادلة خدناها. يعني مثلا لما يقول لي عند تفاعل كلوريد صوديو مع نترات فضة تكون NaNO3 وراسب أبيض من كلوريد الفضة، أخذوا الراسب رشحوه على ورق ترشيح عديم الرماد، حرقوا الورق في الميزان زي ما انتوا عارفين النظام ده شرحناه المرة اللي فاتت عايز بس المسألة، وزنوا الراسب في النهاية وجدوا أن كتلة الراسب ده 4 جرام. عايز كتلة كلوريد الصوديوم الداخل في التفاعل، خلاص مسألة بسيطة جدا. هنا مديني كتلة الراسب وبيطلب كتلة أي مادة من الباقي، ممكن يطلب دي أو دي أو دي. كتلة الراسب 4 جرام والمطلوب كتلة NaCl، خلاص أجيب كتلة NaCl هنا بيديني الـ Na 23 دي ثوابت والCl بـ 35.5، الـ Na 23 والCl 35.5 تطلع 58.5 جرام، أحطها هنا. وبعدين اجيب كتلة AgCl الناتج، الـ Ag بيديها لي برضه ما احفظهاش ب 108، والCl 35.5 يبقى 143.5. يبقى هنا اكتب هنا 143.5. يعني باختصار يا شباب كل 58.5 جرام ملح الطعام او كلوريد صوديوم ينتج عنهم 143.5 جرام من كلوريد الفضة. يبقى لو كان راسب 4 جرام يبقى ان اي سي ال كام؟ طرفين في وسطين كده، هتبقى س هتساوي د في د على ده، يبقى س هتساوي 4 × 58.5 على 143.5، والناتج جرام من كلوريد الايه؟ الصوديوم. مسائل ترسيب، مسائل سهله، مسائل عاديه ما فيهاش جديد. كل فكرتها ببساطه انك انت بتيجي تحط المعادله، توزن المعادله، لازم تكون المعادله موزونه. بعد ما تحط المعادله وتوزنها تشوف الراسب كتلته كام، تحط تحت الراسب، وتشوف هو عايز مين، تحط تحت س اللي هو عايزه تجيب كتلته، وكتله الراسب الاصلي في المعادله تجيبها وتضرب طرفين في وسطين. نفس نظام المعادلات اللي خدناها قبل كده ولا جديد في الموضوع. ننتقل بعد ذلك الى مراجعه الباب اللي بعديه اللي هو باب الاتزان الكيميائي والايوني. وقلنا ان انواع التفاعلات، بيقول لي ما هي انواع التفاعلات؟ مع ذكر مثال انواع التفاعلات من حيث اتجاه التفاعل. يبقى سؤالنا بيقول ما هي انواع التفاعلات مع ذكر مثال؟ وانواع التفاعلات زي ما اتفقنا يقول لي من حيث ايه؟ انا بقول لك هنا من حيث اتجاه التفاعل. هقول له ان التفاعلات من حيث اتجاهها تنقسم الى قسمين، تفاعلات تامه، والنوع الثاني تفاعلات منعكسه. تفاعلات تامه يعني بتسير في اتجاه واحد، يعني المتفاعلات تكون نواتج بينما النواتج لا تكون متفاعلات مره اخرى. يعني باختصار لو انا جبت ورقه وحرقتها، الورقه اتحولت لرماد، الرماد لا يمكن ان انا بقدراتي ارجع الرماد ورقه تاني، ما ينفعش. يبقى التفاعل اسمه تفاعل تام. يبقى التفاعل التام اللي هي المتفاعلات تكون نواتج، والنواتج ما تقدرش ترجع المتفاعلات تاني. في الغالب بيكون سبب التفاعل التام خروج غازات او تكوين راسب. يبقى اي معادله في الناتج غاز او راسب التفاعل تفاعل تام. يبقى هنا وبقولها كده لخروج احد النواتج من حيز التفاعل، زي تفاعل المغنيسيوم مع حمض الكبريتيك المخفف هيدينا MgSO4 وH2 يتصاعد. لما يجي هنا يقول لي علل ليه تفاعل الحديد او المغنيسيوم مع الحمض المخفف تفاعل تام، انا عندي قاعده بتقول التفاعل يكون تاما اذا خرج احد النواتج من حيز التفاعل في صوره غاز او راسب. يعني التفاعل بيبقى تام لما يكون احد النواتج غاز او راسب. خلصت. هنا اقول له لان الهيدروجين غاز، تصاعد غاز هيدروجين، او اقولها بعباره اخرى لخروج غاز الهيدروجين من حيز التفاعل، وبالتالي النواتج لن تستطيع اعاده المتفاعلات مره اخرى. طب النوع الثاني تفاعلات منعكسه او انعكاسيه بيسموها. تفاعلات انعكاسيه المتفاعلات تكون نواتج والنواتج ترجع تكون متفاعلات ثاني. يعني مثلا حمض الخليك اللي هو الخل او حمض الاسيتك يسموه مع الكحول الايثيلي، ايه اللي هيحصل؟ هيتكون مركب اسمه خلات ايثايل وميه. هنا حمض خليك او حمض اسيتك، خلي بالك ده هو ده، وده كحول ايثيلي او بنسميه ايثانول، والكلام ده هنعرفه تفصيل في العضويه ان شاء الله. يدينا خلات ايثايل وميه. خلات الايثايل تتفاعل مع الماء تاني وترجع حمض وكحول. يبقى التفاعل ده تفاعل انعكاسي. ليه؟ عشان الحمض بيتحد مع الكحول ويكون خلات وميه، المية تتفاعل مع الخلات وترجع لك الكحول والحمض تاني، يعني التفاعل ماشي في اتجاهين، الاتجاه الأول اللي هو سرعته فيه R1 يسمى الاتجاه الطردي، والاتجاه الآخر اللي سرعته فيه R2 يسمى الاتجاه العكسي. يبقى أنا عندي التفاعل ده ماشي في اتجاهين، اتجاه طردي واتجاه آخر عكسي، وعشان كده بسمي التفاعل تفاعل انعكاسي. طبعا المفروض ان في اسئله كثيره ان شاء الله، احنا عندنا المفروض ان في الحصه الجايه هكون مراجعه برضو قبل ما نبدا في الكيمياء العضويه، هنعمل حصه كمان نراجع فيها باقي الاتزان ونراجع الكيمياء الكهربيه بمسائلها، واسال الله العلي العظيم ان يوفقنا الى ذلك. بس عايزك فتره الاجازه حاول تراجع اللي خدناه، حاول تحل اسئله كتير، حل اسئله امتحانات، استعن بالله، اسال ربك سبحانه وتعالى ييسر لك الامر. اعتذر عن ان انا ما قدرتش اكمل اللي كان المفروض ان اكمله النهارده، ولكن نسال الله ان ييسر لنا ذلك في المره القادمه، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.